لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ورد في الزيارة الجامعة المروي عن إمامنا الهادي عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. وورد: وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله. هذه الزيارة المباركة، وهي زيارة الجامعة، تشتمل على الكثير من عقائدنا. طبعا حديثنا هذه الليلة الإمامة والتوحيد، وفي الليلة الحادي عشر الإمامة والمعاد، وعلى الأعراف رجال. والليلة الجاية طبعا هي المصيبة، مصيبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذا حقيقة ينبغي لكل مؤمن أن يعطي الليلة الآتية حقها. أفرض أنه أنت الآن في أيام العشرة، زين، ماكو مانع، قد تأخذ راحتك بالضحكة بالابتسامة، ولكن ليلة العاشر بيومها ينبغي للمؤمن أن لا يرى لا ضاحكا ولا مبتسما، ليلة العاشر بيومها. وهكذا كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، زين، وينبغي المؤمن أن يحتمل ذلك ويعود نفسه على ذلك، ويحتمل حتى الغمز أو الاستهزاء من الغير، يحتمل، ماكو مانع. الإمام الحسين كل هذه الأسئلة أجاب عليها. نعم، سألق الشامتون كما لقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا. احنا حقيقة عندنا اهم ليلة، يعني ليلة العاشر من شهر محرم، ينبغي ان استطعت ان يكون لبسك السواد ان تمكن في اثناء المصيبة، من الان تهيئ نفسك، يعني ينبغي ان تكون في حالة جزع، قد خرجت عن المألوف. نعم، شريف الرضي كان هكذا، يعني لا تبقى عليه عمامته. أنا رأيت سيد الخوئي رحمه الله لا تبقى عليه عمامته. نعم، بعد وقت المصيبة أكو مانع إنسان يكون مثلا ما عليه شيء، لا غترة لا عقال، أثناء المقتل. كل هذا يستحب أن تظهر الحزن، نعم، مواساة لرسول الله. الغريب والعجيب، أحمد بن حنبل ينقل أن رسول الله بعظمته صلى الله عليه وآله رأته أم سلمة يوم العاشر أشعث أغبر، أكمل الخلق وأوقر الخلق، أكملهم حلما ووقارا واتزانا، مصيبة يوم العاشر هزته يصير أشعث أغبر. قالت له: يا رسول الله، ما رأيتك أهملت نفسك، أنا عشت وياك زوجة، أنا عمر كامل عشت وياك، ما رأيتك يوم من الأيام أهملت نفسك، حتى لو راد يلاقي أصحابه يتمشى عند منظره، يطالع شعره، يرتب نفسه صلى الله عليه وآله. إذا يوم من الأيام ما شاف منظره يجي إلى حجر صيقل أو إلى الماء، إلى فرد أي شيء مثلا شفاف اللي يكشفنا عن وجهه حتى يعدل نفسه. هكذا كان صلى الله عليه وآله ملتزم بالوقار وبالهيء، وأن يظهر بالمظهر الحسن اللائق كنبي كرسول، أعلى مراتب الأخلاق، أعلى مراتب الكمال. هذا كل يوم العاشر تلاشى أشعف أغبر. فأريدك الليلة الجاية هكذا تشبه رسول الله، تواصي رسول الله. سفي داخل الحسينية، ما أقول لك بالشارع في هالشكل، في داخل الحسينية أريدك هالشكل، تعطي المصيبة حقها. أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله. نعم، وإذا أعطيت المصيبة حقها هي الزهرة تشفع لك يوم القيامة، تلتقطه كما يلتقط نعم، لأنه كما يلتقط الديك الحب الجيد من الحب تلتقطك. وزائر الحسين والباكي على الحسين لهم مقام خاص يوم القيامة حقيقة، يتحدثون مع الحسين كذا، نعم يضحك معهم الحسين، يعني فد ميزة خاصة لزوار الحسين وللباكين على الحسين. وكل الليالي التسع كلها ها مقدمة لليلة العاشر. نعم، إذا قدرت بكرة لا تتهنى بأكل ولا بشرب، ها ما أقولك لا تأكل، أكل شيء اللي يقيم صلبك، لكن لا تلتذ بالطعام أو الشراب يوم التاسع يوم العاشر، لا تلتذ، ها يعني أشعر نفسك بأنك في وضع مو وضع طبيعي، مو وضع طبيعي اللي الرسول اهتز أهل البيت وهكذا. كل هذا مقدمة لليلة الآتية إن شاء في كل ما تم تحضر تعطي المصيبة حقها. خب الآن نرجع إلى موضوعنا، رحم الله والديكم، أسبقونا بالصلاة على محمد وآل محمد. الله محمد الله تبارك وتعالى جعل الأئمة أركانا للتوحيد، وأركانا لتوحيده، وأركانا في الزيارة الجامعة هم أركان التوحيد. وفيها من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم. الإمام الخوئي يقول في الدراسات المنطقية هذه يمكن تنعكس بالعكس المستوي، من وحده قبل عنكم تنعكس من لم يقبل عنكم لم يوحده. كل هذه المعاني واردة في الزيارة الجامعة الكبيرة الصادرة عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. خب قبل ما ندخل في شرح معاني الركن وأركان لتوحيده، نعطي مقدمة موجزة عن هذه الزيارة العظيمة. الزيارة الجامعة يا إخوان يا معاشر الشيعة زيارة مقدسة، زيارة مشهورة، مضامينها صحيحة بالاتفاق. لاحظ جميع العلماء يتفقون على صحة ما ورد في زيارة الجامعة. نعم، وعلماؤنا عندهم قاعدة، إذا كان المتن، إذا كانت الرواية صحيحة المضمون بعد ما يبحثون عن السند. وليش يبحثون عن السند؟ إنما يبحثون عن السند في المضمون إذا كان المضمون مثلا مختلف فيه، مشكوك. أما إذا كان المضمون متفق عليه فلا يبحثون فيه عن السند. نعم، فلا يبحثون عن السند وإن كانوا نعم بحثوا لكن بدون حاجة ماسة بحثوا. والسند يشتمل على رجل اسمه موسى النخعي اختلف فيه، فبعضهم وثقه كالسيد الخوئي والسيد الحكيم وبعضهم توقف فيه فقط، توقف أو قال لم يوثق. خب، وعلى كل حال سواء وثق هذا الرجل أم لم يوثق المضمون شنو؟ متفق عليه ومؤكد. ومن هنا نعم علماؤنا الكرام يحثون أو حثوا أو يحثون على يحثون الشيعة على أن يقرأوا الزيارة الجامعة، ويحثونهم على قراءة زيارة عاشوراء. نعم، المراجع الخوئي السيستاني الوحيد الخميني كلهم ها أنا أنقل عنهم، وينقل وسمعت مباشرة من الشيخ الوحيد مباشرة بدون واسطة، ومن الشيخ التبريزي ومن السيد السيستاني نعم سمعتهم يقولون بأن المضامين صحيحة وأن العلماء والكبار مواظبون على قراءة الزيارتين، زيارة الجامعة وزيارة عاشوراء. بل ينقل المحدث النوري رحمة الله عليه عمن تشرف بالإمام الحجة سلام الله عليه أن الإمام الحجة يحث الشيعة ويكرر عليهم قول الجامعة 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 عاشورا عاشورا عاشورا. خب، وأكثر من ذلك الأعلام في بحث الخارج، بحث الخارج يعني البحث اللي يطرح العالم أدلته على المسائل، نعم في بحث الخارج في كتاب البيع سيد الإمام الخميني بل يستدل ببعض فقرات زيارة الجامعة في كتاب البيع، السيد الخوي رحمه الله في كتاب أيضا مصباح الفقاهة بل أيضا يستدل ببعض فقرات زيارة الجامعة. نعم، حتى في هذا المورد يقول كان عندهم بحث فقهي أن غير الشيعي نجس أو لا، سيخ يقول لا لا مو نجس لا 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 لا. نعم، إذن ثم أورد قال وأما الزيارة الجامعة التي تقول من وحده قبل عنكم وتنعكس بعكس النقيض من لم يقبل عنكم لم يوحده، يقول هنا المراد أنه في مقابل الإيمان، يعني من لم يقبل من أهل البيت لا يعتبر مؤمنان لا يعتبر شيعيان لا يثاب في الآخرة، هذا حسب ما أدى إليه نظرنا. نعم، وأما الإسلام فقد شرحنا أن الولاية ليست من أصول الإسلام وإنما هي من أصول الإيمان. إذن الله الله في الزيارة الجامعة. بعضهم حاول مو مرجع بل مو فقيه حاول أنه يقول لا والله زيارة الجامعة فيها بعض الفقرات اللي تتنافى مع القرآن الكريم. ها كيف القرآن الكريم يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والزيارة الجامعة تقول وحساب الخلق وفصل الخطاب عندكم، كيف؟ قال إذن الزيارة الجامعة تتناقض مع القرآن الكريم فلا بد أن بلي نلغيها. عجيب، واقعا عجيب، هذه الزيارة بمرأة من مراجع الدين حقيقة، من مرأة من بلي موجودة يقرؤونها أعلام الطائفة المرتضى الرضي الطوسي الشيخ الأعظم الأنصاري يقرأها في كل يوم، التبريزي الوحيد الحكيم السستاني كلهم هؤلاء أعمدة المذهب بل جرى الجامع أمامهم ويواظبون على قراءتها وما رأوا فيها فقرة تتنافى مع القرآن. نعم، ولهذا احنا شوية نمر على هالشبهة نردها، ها نردها بردين. الرد الأول هذا أن زيارة الجامعة بمرأة من أمام الأعلام والمراجع العظام يقرؤونه وما رأوا فيه شيء منافق. فإذا سواء نحن عرفنا الجواب أو ما عرفنا الجواب، المهم أن هالزيارة صحيحة مؤكدة مقطوع بها، مقطوع بها ما بإشكال. نعم، والأعلام تصدوا لشرحها، الشيخ الأوحد رحمة الله عليه، العلامة المجلسي قبله، وسيد عبد الله شبار، كثير من أعلامنا تصدوا لشرحها. خب، الجواب الثاني أنه وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا تتنافى مع القرآن؟ ما تتنافى مع القرآن، ما تتنافى. نعم تتنافى مع القرآن إذا كنا نقول في التوحيد بمبنى غيرنا. إذا نقول بأنه رب العالمين جسم، البخاري يقول هالحكي، يقول يعني يقول الرواية موجودة في البخاري وفي مسند أحمد بن حنبل وكذا، في أنه لما خلق الله الرحم، الرحم موجودة في البخاري الجزء السادس صفحة 42 أو 43، لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، الحقو الحقو تعلقت به، فقال الله لها لماذا تتعلقين بالحقو؟ قالت ألجأ إليك. قالت إذن، فقال الله لها سأقطع من قطعك وأصل من وصلك. الحديث موجود في البخاري. زين، في البخاري الجزء السادس صفحة 42، في مسند أحمد بن حنبل الجزء الثاني صفحة 33، خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقالت هذا مقام العائد بك يا رب من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله لها لا أصل من يصلك وأقطع من يقطعك. إذا كان له حق والناس يرونه يوم القيامة وما شكل ذلك، الخلق يأتون إلى الله مباشرة. أما نحن معاشر الإمامية، لا، كلنا نقطع ونجزم على أن الله لا جسم له، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما سأشرح هذه الليلة من حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه، سأبين هذه الليلة في ضمن البحث. زين، فإذا كان لا يحس لا يقاس، زين، لا يدرك بالحواس، فكيف يحاسب الخلق؟ عن طريق الآيات، عن طريق الآيات والأئمة سلام الله عليهم كما هو الآن. كيف يقبض الأرواح؟ عن طريق منه؟ عن طريق ملك الموت، ملك الموت الذي وكل بكم. زين، الله يتوفى الأنفس، ومرة ملك الموت الذي وكل بكم. فهل هناك مناقضة بين الآيات؟ آية تقول الله يقبض الأرواح مباشرة، وآية أخرى تقول لا، مو الله كذا، ملك الموت أو تتوفاهم الملائكة. قل لا ما في تناقض، لأن الملائكة ولأن ملك الموت هذا مظهر لفعل الله، وإلا الفاعل القابض المحي المميت هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الله، والملائكة مظهر، كذلك الأئمة مظهر. ليش يا أخي أقول الملائكة مظهر والوضع عندك طبيعي؟ من أقول علي بن أبي طالب مظهر، ها قلت شلون هذا غلو شوي، ها ما يصير، هذا منافي للقرآن. ليش منافي للقرآن؟ علي أفضل أو الملائكة أفضل؟ علي أفضل أو الأنبياء أفضل؟ علي أفضل أو جبرائيل أفضل؟ علي أفضل أو عزرائيل أفضل؟ واضح. فإذا احنا نقول الزيارة الجامعة مبنية على قاعدة، القاعدة اللي بينها الإمام الباقر وسأشرحها هذه الليلة، وهي أن الله تعالى لا يحس ولا يقاس بالناس. واضح إن شاء الله. فإذا كان مجرد لا يباشر الأشياء بذاته، فقد وضع آياته ليتكون الآيات مظهرا لفعله لا لحاجة وإنما للحكمة. فالملخص أن زيارة الجامعة مهمة جدا ولا إشكال فيها ولا ريب، وواظب على قراءتها إن استطعت كل يوم أو ليلة الجمعة على الأقل. في استفتاء لمكتب السير السستاني الله يحفظه أنه ليلة الجمعة نقرأ الجامعة أو نقرأ دعاكمين، قال اقرأوا الاثنين، اقرأ الجامعة اقرأ دعاكمين. سستاني قالوا له إذا كان الوقت لا يسع، الناس تريد تروح لأعمالها، يقول الجامعة أو دعاكمين. قال إذا كان هالشكل دعاكمين يعترف الإنسان بذنبه لله وحده، اقرأ وحدك في البيت، أما الجامعة اقرأوها مجتمعين، لأنها من معاني أحيو أمرنا، أحيو الجامعة تشتمل على مقامات أهل البيت، أحيو أمرنا. أكرر الجواب، نقرأ الجامعة ودعاكمين، شنو قال السيد؟ اقرأوا الاثنين معا، اقرأ الجامعة نص ساعة ودعاكمين نص ساعة، ساعة لله عبادة أفضل. قالوا له إذا كان الوقت لا يسع، بل إذا كان الوقت لا يسع فتقرأ دعاكمين وحدك كما كان علي أمير المؤمنين يقرأه وحده، أحيانا يطل في البير في البئر ويقرأه وحده فيما بينه وبين الله، والجامعة اقرأوها مجتمعين لأنها من معاني أحيو أمرنا، إني أحب تلك المجالس التي تجلسون فيها وتذكرون فيها مقاماتنا وفضائلنا وتحيون فيها أمرنا. بلي. الآن ندخل في صلب الموضوع، ما معنى وأركانا لتوحيده. قبل أن ندخل في صلب الموضوع أيضا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ما معنى قول الإمام الهادي أرواحنا له الفداء سلام الله عليه الوارد في الزيارة الجامعة وأركانا لتوحيده؟ ذكر لهذه الفقرة العظيمة المقدسة عدة معاني. المعنى الأول إنهم سلام الله عليهم أركان للتوحيد، لأنهم سلام الله عليهم هم المبينون للتوحيد، هم الشارحون للتوحيد، ولولا أنهم شرحوا التوحيد لما عرف الخلق التوحيد. والتوحيد نعم يقسم إلى قسمين، توحيد حصولي برهاني وتوحيد شهودي، والفرق بين المعنيين أن التوحيد البرهاني الحصولي هو التوحيد الذي يبينه الأئمة بالدليل والبرهان كما سوف أشرح الآن، يقيمون عليه الأدلة والبراهين يشرحونه فتدركه بعقلك أن الله واحد لا شريك له، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم هذا توحيد حصولي، نتيجته أن العقل يدرك أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. والمعنى الثاني من معاني التوحيد، التوحيد الشهودي، أن يعيش الإنسان نعم أو يحصل على مرتبة من الصفاء والنقاء نتيجة العبادات الحق الصحيحة التي تجعله يرى نفسه عبدا فقيرا وموجودا ظليا متعلقا بالله، وأن الوجود المستقل هو لله تعالى فقط. أن تعيش هذه الحالة، هذا شيء يسمونه توحيد شهودي، أن تدرك هذه الحالة بعقلك هذا يسمونه توحيد شنو؟ حصولي. وكلا
المعنيين الأئمة بينوه. ولولا أنهم ولولا أن أئمتنا بينوا لصارت نتيجتنا ما قالها البخاري، وهو أن الرحم تتحلق بأي شيء؟ تتعلق بحقو الرحمن، يعني الرحمن الله إلى حقو. ما أنا حقو هذا ها حقو، وبعد أو له رجل يضعها في جهنم فتقول قطن قاط. نعم لكانت نتيجتنا هذه، لكانت النتيجة هكذا. أو على ما رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن الله ينزل في السماء وأن علمه في الأرض، ففككوا بين الله وبين علمه. من الذي أنقذنا من الوصول إلى النتائج؟ أهل البيت سلام الله عليهم. فأطرح عليك الآن رواية من باب التبرك، أطرح عليك رواية نعم يشرح فيها الأئمة عليهم السلام التوحيد. الرواية مروية عن عبد الله بن سنان عن أبيه يقول: دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه فجلست عنده، فدخل عليه رجل من الخوارج فقال: يا أبا جعفر أتعبد الله؟ اصغي لها الرواية لطيفة، الأئمة يصفون التوحيد. يا أبا جعفر أتعبد الله؟ فقال له الإمام: بلى أنا أعبد الله تبارك وتعالى. فقال له الخارجي: أرأيته؟ أنت ترى الله؟ قال: بلى بلى أراه. ثم الإمام بادره قال: ولكن ما رأته العيون بحقيقة الإبصار، ما رأته العيون بحقيقة الإبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إن الله تبارك وتعالى لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه، ذلك هو الله تبارك وتعالى. صلوا على محمد. الخارج تعجب وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وترك مذهبه وآمن بإمامة الإمام الصادق سلام الله عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الآن نشرح هذه الفقرات، والأئمة وصفوا لنا التوحيد، نشرحها شرحا إجماليا. شنو قال الإمام الباقر سلام الله عليه؟ الخارجي قال: أتعبد الله؟ من قال: بلى أنا أعبد الله. هل رأيته؟ قال: بلى. كيف أعبد ربا لا أراه؟ أنا أراه رأيته. ثم قال له: ما رأته العيون بحقيقة الإبصار، إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، إن الله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية وعن أعراض الجسمية، ومنزه عن الحد، لا حد له تبارك وتعالى. زين، ليس هو في جهة حتى يمكن أن يرى، وليس هو مركب، ما مركب من رأس من يد من حقو كما قال البخاري، لأن كل مركب فإنه شنو؟ محتاج إلى أجزائه. فالله تبارك وتعالى ما رأته العيون، الرؤية عند أهل البيت مستحيلة، استحالة شنو؟ مو نقلية، استحالة عقلية، العقل يحكم باستحالة الرؤية، لأن ما سوى الله، رسول الله، أمير المؤمنين، أرض، سماء، كلهم محدودون وممكنون في عالم الإمكان، ومحتاجون ومفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، والله وحده واجب الوجود، الله وحده غني بالذات، الله وحده لا حد له، من حده فقد عده، من حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. نعم، شنو يعني من حده فقد عده؟ واضح جدا، واضح. ها الآن أنت محدود، محدود يعني لك بداية ولك نهاية. إذا كان لك بداية ولك نهاية يمكن أن نفرض شخصا آخر إلى جنبك يكون رقم اثنين، يعني أنت واحد ذاك ثاني، والثاني له بداية وله نهاية، ويمكن أن نفرض ثالثا. ولهذا الوحدة اللي احنا نتصف بها شو يسميها أمير المؤمنين؟ الوحدة العددية، رحم الله أهديكم. الحمد لله، يعني بركات المنبر والقنوات الفضائية، ها اللي هو إذا كان الملقي متقنا للمادة ومن فضلائنا ومعتمد عليه، بلي الحمد لله، يعني مثل السيد حقيقة سيد كمال الله وفق إن شاء الله، نعم يعني أهل لهذه المواد اللي هو يلقيها ومتقن ومدرس المادة في قم المقدسة مرات عديدة، زين. ولكن هذه المطالب متفق عليها أن الله تبارك وتعالى لا حد له، بلي 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 متفق عليها قديما وحديثا، ولهذا لا تقليد فيها. فالمحدود معدود، والمعدود ليس لا يمكن أن يكون حادث قديما، ما يمكن أن يكون قديما لأنه محتاج إلى حدوده، ولأنه يمكن أن يكون له ثاني. والله تبارك وتعالى له الوحدة الحق الحقيقية، كأنما عندنا في الوحدة ثلاث اصطلاحات: الوحدة الحق الحقيقية، والوحدة الحق الظلية، والوحدة العددية. أنا وأنت لنا الوحدة العددية، والله تبارك وتعالى له الوحدة الحق الحقيقية لا يشاركه فيها أحد، لا يشاركه فيها أحد. وأهل البيت لهم الوحدة الظلية، هذا بعد مقام عظيم لهم سلام الله عليهم، لأنهم الواسطة في الفيض. نعم، فالوحدة الظلية لمحمد وآل محمد. إذن الإمام يقول في نهج البلاغة في أول خطبة: من حده، من جعل له حدودا فقد عده، جعله معدودا، وإذا جعلته معدودا فلن يكون قديما ولن يكون أزليا. فالإمام الباقر سلام الله عليه على منهاج جده أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما رأته العيون بحقيقة الإبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. حقائق الإيمان يعني أركان الإيمان. أركان الإيمان ما هي؟ أركان الإيمان أن أؤمن بوجود الله، أن أؤمن بصفاته. صفاته، ما هي صفاته؟ صفات الله تبارك وتعالى، نعم، الذاتية، وصفاته الفعلية، وصفاته السلبية. نعم، ولا شك أن كل من يعرف منكم مراتب التوحيد يكون ثوابه على بكائه أفضل من شخص يبكي وهو لا يعرف مراتب التوحيد. أحلى الليلة في عزاء منه الأكبر، أنت تدري أن سيدنا ومولانا علي الأكبر، نعم، بعد المعصومين، معصومين لا يقاس بهم أحد، ما يحتاج كل مرة أكرر الآن ولا غيري، بعد المعصومين بلغ أعلى درجات الشهود التوحيدي، أعلى درجات الشهود التوحيدي، أعلى مراتب اليقين. أولسنا محقين؟ قال بلى. قال لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. وبعد إمامي السجاد يقول: كلما اشتد الأمر بالحسين يوم العاشر، نعم بلي، تغيرت وجوه أصحابه، تتغير إلا الحسين وبعض من أصحابه. هذا البعض القلة منه سيدي العباس علي الأكبر. فالأكبر كان وجهه يزداد شنو؟ إشراقا. ليش الإشراقة؟ لأنه يعيش التوحيد الشهودي، يرى أن المؤثر فيه هو الله، يرى أن ما يصيبه بعين الله، تبارك وتعالى، فتظهر على ذاته المقدسة سلام الله عليه أنوار التوحيد وإشراقات التوحيد، وتظهر ذلك على وجهه الكريم واقعا. فهناك ربط وثيق جدا بين بحثنا وبين النفسية العظمى التي يعيشها علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الله الله في أبحاث التوحيد يا أخوان، يا مدرسون اللي قاعد تدرسون أولادنا، أنتم اهتموا بأنفسكم في التوحيد، وأنتم طعموا الأولاد وفهموهم، علموهم توحيد أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت كيف ينزهون الله، كيف يوحدون الله، ينفون عنه الوحدة العددية، يثبتون له الوحدة الحق الحقيقية. نعم، اسمع كلام الإمام الباقر، اسمع ما رأته العيون بحقيقة الإبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ثم قال سلام الله عليه: إن الله لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس. تعال إلى الأوصاف، لا يعرف بالقياس. ليش؟ لأن المعرفة القياسية إذا كان عندك أمران مشتركان في شيء فتقيس هذا على هذا، تقول هذا مثل هذا، هذا طالب وهذا طالب، هذا في الابتدائي وهذا في الابتدائي، أو هذا في المتوسط وهذا هذا له عينان وهذا له عينان. نعم، إذا كان أمران يشتركان في صفات فنقيس هذا على هذا. نحن نقول بأنه لا توجد مشتركات بين الله وبين خلقه، فلا يعرف بالقياس، لأنه وحده المستقل، وحده لا شريك له واجب الوجود، وأما غيره من الخلق فهم ضعفاء ممكنون قد أركسوا في الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله وحده لا شريك له هو الغني الحميد. إذن الله لا يعرف بالقياس، لا يقاس به أحد، بل ليش؟ لانتفاء المشاركة. ولا يدرك بالحواس. لماذا لا يدرك بالحواس؟ حواسنا الخمس تدرك الأمور المحسوسة ولا تدرك غير المحسوس. آية الله العظمى السيد الطباطبائي آية الفيلسوف والمفسر يقول: الله تعالى ما زودنا حواس ندرك بها الجوهر المادي فضلا عن الموجود المجرد. حقيقة. ولهذا بعض الإخوة من المثقفين لما راحوا إلى أمريكا، وهذا اللي ينبغي، ها اللي يروح أمريكا اللي يروح كذا يكون مزود بالأدلة بالبراهين بالدراسات، يتابع وإلا يخاف عليه. لا تفرح إذا ابنك راح، شوف قيس التقوى اللي عنده قبل ما يروح وبعد ما يروح. إذا صار مثل هذا الطالب يخليه يروح. هذا الطالب راح الأمريكا يدرس، الأستاذ الأمريكي ينكر الله، يقول أنا ما أشوف والله، إذن أنا ما أؤمن به. قال له زين يا أستاذ، ها خليني وياك على طاولة البحث شوية. قال له تفضل. قال له الآن أمامنا على الطاولة تفاحة. قال له إيه تفاحة. قال له هل ترى التفاحة؟ قال نعم. قال شلون؟ التفت لي شوي رحمه الله دي. هل رأيت التفاحة؟ قال نعم هذه أمامي. قال له عينك رأت لون التفاحة؟ اللون تفاحة حمراء أو خضراء؟ فرضها حمراء. هذا اللي رأت عيناك مو ذات التفاحة، رأت اللون الأحمر، واللون عرض يعرض على التفاحة وليس هو حقيقة التفاحة. قال أخذ التفاحة وأكل منها شوية تذوقها. قال بلي أنا أؤمن بالتفاحة لأني تذوقتها. قال له هذا طعم، طعم التفاحة مر يا حلو زين، والطعم أيضا عرض يعرض على التفاحة، فأين التفاحة يا أستاذ؟ نعم. قال له مثلا أمسك بالتفاحة هكذا. قال له تفضل هذه التفاحة. قال له لو كنت أمسكت بالقطن لكان يتجاوب إياك ويطاوع أكثر، تفاحة ما طاوعت. ليش؟ لأنه صلابة، والصلابة كيف، والكيف عرض من الأعراض يعرض على الجوهر وليس هو الجوهر، فأين التفاحة؟ أسكته. قال له إذن أنت أيها الأستاذ الأمريكي آمنت بوجود التفاحة الجوهر وهي موجود مادي عن طريق آثاره، عن طريق اللون أو عن طريق الطعام أو عن طريق الشام تأخذ التفاحة وتشمها تقول هذا ريحة تفاحة مو ريحة برتقال مو ريحة سبانخ، أيضا عن طريق الآثار. فإذا كنت يا أستاذ ما رأت عيناك جوهر التفاحة وإنما أدركت حواسك الآثار ومن الآثار آمنت بالتفاحة، إن من لم يدرك بحواسه جوهر التفاحة لأشد قصورا وأخسأ من أن يدرك حقيقة رب العالمين. الأخوة اللي يروحون أمريكا إذا كانوا مجندين بالأدلة والبراهين خلي يروحون، عرفتوا يا أولياء الأمور احرصوا على أولادكم، ترى تجينا أخبار ومراسلات على الإيميل وغيره، بعض اللي راحوا هناك شككوا في دينهم، هي اللي شككوهم في أصل الدين واللي شككوهم في قضايا أخرى أو في العادل أو ما وهذا تقصير الآباء ونفس تقصير الأولاد، مفروضا يبقوا على اتصال مباشر بالأبحاث العلمية وبالفضلاء وكذا، وإذا لم يحرزوا ضمانة استمراريتهم على الدين شو يكون الحكم الشرعي؟ حرمة هجرتهم. الهجرة من البلاد اللي أنت فيها وتحافظ على دينك، الهجرة إلى مكان ينتقص فيها الدين، فيه الدين حرام. خب إذن نحن نقطع أنه تبارك وتعالى لا يدرك بالحواس، بل وضحت لكم أن التفاحة كل الأعلام يقولون هذا موجود مادي أو مجرد، لا موجود مادي تنوكل ها تفاحة أكلها الخبز أكلها، مع ذلك آية الله العظمى الطباطبائي في الفلسفة يقول الجوهر في ذاته الحواس لا تدركه، نحن بحواسنا ندرك أعراض الجوهر. وانت الان دقق الليله في هالمساله، قول صدق اللي يقول الشيخ علي ينقل عن الطباطبائي، يعني انا ما قاعد اشوف ذات التفاحه؟ لا ما قاعد اشوف ذات التفاحه، العيون فقط ترى الالوان، ترى الالوان ما ترى ذات التفاحه. هذا فاذا كنا عاجزين عن ان ندرك بحواسنا ذات الجوهر فحواسنا اشد قصورا من ان تدرك الوجود المجرد اللي هو مثل جبرائيل أو كذا، فكيف بتجرد رب العالمين اللي هو أعلى وأشد مراتب التجرد، حيث أنه تعالى واجب الوجود لذاته. إذن هذا معنى كلام الإمام الباقر سلام الله عليه، إن الله لا يدرك بالحواس، بعد ولا يشبه بالناس. جميع الكمالات اللي أنت تتصف بها الآن المناسبة لمرتبة وجودك منزه عنها. أنت تتصف بالحركة، تتصف بالحركة، وبالعكس لو كان يصاب الإنسان بالشلل يقولون هذا مريض ويأخذون إلى المستشفى، يقولون عدم الحركة للإنسان نقص. ها لكن الحركة بالنسبة لله نقص، ليش؟ لأن العقل توصل إلى أن كل متحرك فاقد، من اللي يتحرك؟ أنت تتحرك من مكان إلى مكان من أجل أن تصل إلى مرادك. ليش جيت إلى الماتم؟ تقول أنا كنت في البيت أو في المسجد أروح للمأتم حتى أتسمع فأتحرك، أو أريد أن أشرب الماء، الماء هناك فأتحرك حتى أحصل على الماء، لو كان الماء عندي ما أتحرك. إذن كل متحرك فهو شنو قول وياي؟ فاقد محتاج، والله تعالى لا يفتقد كمالا وغني بذاته، فالحركة عقلا منتفي عنه. هكذا أئمتنا وصف التوحيد، لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس. عرفت كلام الإمام الباقر؟ إن الله لما رأته العيون بحقيقة الإبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، إنه تعالى لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس. نعم حياتنا غير حياته، علومنا غير علومه، نعم علومنا ممكنة مفتقرة، نعم تكون عرض تعرض على النفس، على كل حال زين، بينما علمه عين ذاته المقدسة تبارك وتعالى قدرته عين ذاته المقدسة تبارك وتعالى، فعلمه لا ينفك عن ذاته، صفاته عين ذاته المقدسة لا نفكك عقلا بين العلم وبين الذات. بينما ما أجمع عليه بل أصحاب المذاهب الأربعة على أن الله في السماء وأن علمه في الأرض، ففككوا بين الذات وبين العلم. إذن هذا معنى من معاني بل وأركانا شنو لتوحيده، يعني أنتم بوصفكم للتوحيد وشرحكم للتوحيد كما ورد على لسان أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وورد على لسان الإمام الباقر في هذا الحديث، وورد على لسان الإمام الرضا سلام الله عليه، وعلى لسان الإمام الصادق سلام الله عليه، ودعاء أبي حمزة الثمالي: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. وما ورد في دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل، عميت عين لا تراك عليها دليلا، وخسر الصفقة عبد لم تجد لها من حبك نصيبا، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك سلام الله عليه. دعاء الحسين، دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، نعم، اللي يقول السيد الإمام الخميني رحمه الله هذا الدعاء إلى الآن بكره لم يفتض إلى الآن. نعم، هكذا أهل البيت عليهم السلام يصفون الله تبارك وتعالى، يصفونه بالأوصاف التي يستحقها. ثم قال الإمام الباقر عليه السلام: إنه تعالى موصوف بالآيات معروف بالعلامات. إن لله آيات يعرف بها، أعظم آية بلا استثناء حقيقة ذات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بعده الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، والله تبارك وتعالى أوضح ذلك لنبيه أن الفضل كله لك، وبعده لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، ثم قال له: يا رسول الله، هذه الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هاي شنو معناها؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الزمر صفحة بلي آية 65 بلي. شنو معنى هذه الآية؟ ورد في الكافي وهو أصح كتاب عندنا عن إمامنا الباقر سلام الله عليه أن الله يقول لرسوله: يا رسولي لئن أشركت. هو لن يشرك، ولكن يقول الإمام الصادق هذه الآية من باب إياك يعني واسمعي يا جارة: لئن أشركت، لئن جعلت مع علي خليفة، لئن جعلت مع علي خليفة. ها، قلت علي خليفة وغيره خليفة، والثاني أنا ما وضعته ما أمرت به، أنا وضعت علي وأولاده الاثني عشر. فأنت يا رسول الله لئن أشركت وجعلت مع علي خليفة ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تجعلوا لله ندا، أي خليفة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا معنى من معاني وأركان لتوحيده. والمعنى الآخر: حتى في مقام، اسمعني شوية البحث دقيق، حتى في مقام التوحيد الشهودي. التوحيد الشهودي وهو التوحيد الذي نعيشه إذا قرأنا دعاء الإمام الحسين يوم عرفة: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. نعم، الإنسان متى يصل إلى مرتبة لا يرى إلا الله؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. هذا المعنى الدقيق الذي يعيشه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويمكن لنا أن نعيشه طبعا في حدود رتبتنا الوجودية وبحسب قابليتنا طبعا. التوحيد الشهود اللي عيشه أمير المؤمنين نحن نخسر ما نقدر نوصل له قطعا يعني، ولكن خب بلحاظ مرتبتنا وبحسب استعدادنا يمكن أن نصل إلى مرتبة من مراتب الشهود التوحيدي. خب هذه المرتبة كيف نصل إليها؟ شوفوا أعزائي، القسم الأول التوحيد الحصولي كيف نصل إليه؟ عن طريق الدرس والذكاء. أنا أدرس في الحوزة المنطق المقدمات زين، كتب العقائد شرح التجريد للعلامة الحلي، أقرأ النهاية للعلامة السيد الطباطبائي، أتقن هذه الدروس عند مدرس قدير فأصل إلى مراتب عالية في التوحيد الحصولي الإدراكي البرهاني، أستطيع أن أقيم على الدليل ألف على التوحيد ألف دليل مثل ما يسوي الآن سيد كمال، أستطيع أحصل على هالمرتبة عن طريق الذكاء والدرس للبراهين. أما التوحيد الشهودي ما يحصل بالدرس والتدريس، بعد الدرس والتدريس بعد أن تحصل على مراتب عالية في التوحيد الحصولي إذا أردت أن تحصل على التوحيد الشهودي لابد لك من بل برنامج عبادي، كنت تعبد الله ليل نهار، تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ما تترك صلاة الليل. نعم هذا على الأقل ما تترك صلاة الليل، يعني تعتبر صلاة الليل أمر قطعي مثل الواجب مثل الواجب، وتعاتب نفسك إذا ما صليت صلاة الليل وترى نفسك خسيسا ذليلا إذا يستحب، هي صلاة الليل مستحبة، لكن أنت أقل مراتب السلوك أن تكون عندك صلاة الليل أمرا قطعيا مفروغا منه، لأنها شرف المؤمن، ولأن القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فلا يمكن للإنسان أن يتكامل بدون صلاة الليل، لا في مرتبة الحصول على التوحيد الشهودي ولا في مرتبة العفة، يريد أن يعف، يريد أن يثبت، يريد إذا امتحن بالربا بالأغاني بالنساء يريد أن يمتنع. نعم إن الذي يثبته نعم صلاة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد، هي أقوام، هي أكثر أثرا في ترسيخك وحفظك من الانزلاق في مهاب هذه الفتن. خب فبعد أن توفق لصلاة الليل صلاة الليل خصوصا على مبنى الشيخ الوحيد والسيد السستاني تقدر تصليها في أول الليل، ما عندك أي مشكلة. بس المشهور أنه لا يبتدي صلاة الليل من نصف الليل، من نصف الليل يبتدي، وهو الأفضل عند الوحيد وعند السيد السستاني. ها خب من بعد نصف الليل أصلي صلاة الليل 11 ركعة، ربع ساعة تأخذ مو أكثر من ربع، ما قدرت 11 ركعة تصلي صلاة الشفع ومفردة الواتر الحمد والتوحيد قل والله أحد قنوت وتركع وتسجد 3 دقائق، لكن التزم بها. خب صلاة الليل الكاملة فيها استغفار 70 مرة، فيها العفو 300 مرة، فيها خب هذه آداب مستحبات. الإمام الخوي يقول ينبغي كل مؤمن يصير عنده كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، فيه المستحبات والآداب اللي بينها الأئمة عليهم السلام، أئمة يقولون هذا الطريق يوصلك إلى الله، هذا الطريق يوصلك للتوحيد الشهودي. خب حتى لا نضيع عن المطلب، إذن مرتبة التوحيد الشهودي وين دور الأئمة فيها؟ ها ترى بحثي فقط عن الإمام والتوحيد، أعطيك شواهد وأرجع لأصل المطلب. وين دور الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في التوحيد الشهودي؟ دور الأئمة الأطهار في التوحيد الشهودي في مرتبتين، في مرتبتين. المرتبة الأولى بيان هذه العبادة، منو اللي يبين لنا العبادة الموصلة؟ منو؟ فقط أهل البيت، بيانات أهل البيت في العبادة مقبولة، أما والله غير أهل البيت يقول لي هذا طريق موصل، مثل طرائق الصوفية الموجودين ها في مصر وغير مصر، أكو صوفية ويخترع له طريقة من الطرق العبادة والعرفان والذكر يقول هذه الطريقة موصلة. هل التقيت بواحد منهم ها في مكة ما أدري في المدينة قال والله أنا عندي طريقة توصلني لله، قلت له مو مشكلة ها من وين تلقيت هالطريقة؟ قال من فلان العارف، قلت من أين عرفت أنه أن عنده قدرة على وضع الخارطة اللي توصلك لله؟ من أين عرفت؟ فرجعنا إلى أنه قال ها إيه لكن هو معروف ومشهور، معروف ومشهور، أنت كيف عرفت أنه أن طريقته توصل؟ كيف عرفت؟ سكت، بعدين وجه لي السؤال قال أنت شلون؟ قلت له بلي أنا عندي شوف هذا منهاج الصالحين، هذا مفاتيح الجنان للآداب، منهاج الصالحين لبيان الواجبات والمحرمات. وتفضل، هذا مفاتيح الجنان، مفتاح الفلاح، هذا يبين فيه الآداب. هذه الآداب اللي تشرح لي كيفية العبادة مأخوذة عن أهل البيت. وشلون عرفت أن أهل البيت يوصلون؟ لأن الله نصبهم، لأن الله عينهم، لأن الله تبارك وتعالى عصمهم. فعرفت من خلال القرآن إنهم منصوبون، إنهم مأذون لهم أن يعلموا، أن يبلغوا. أنت عندك دليل مثل ما أنا عندي دليل، واضح أعزائي؟ إذن العبادة الموصلة من وين نأخذها؟ من أهل البيت. إذن هذا معنى من معاني وأركان لتوحيده. المعنى الثاني وين؟ هو يبحث، البحث مهم. المعنى الثاني وين؟ دور أهل البيت سلام الله عليهم في التوحيد الشهودي. احنا عندنا اللي شرحناه ليلة الزهراء سلام الله عليها، ماذا قلنا في حق الزهراء؟ ان لها مقام الإمامة الباطنية، لها مقام الولاية التكوينية، والإمامة الباطنية لها ادوار. من ادوار الإمامة الباطنية اللي شرحناها، نعم، مقام الهداية الأمرية، وجعلناهم أئمة يهدون. وشنو معنى الهداية؟ أنا أريد أختبركم شوية. إحنا قلنا الهداية على قسمين، هداية إرائية بمعنى الكشف عن الطريق، وهداية الإيصالية بمعنى الإيصال إلى الله تبارك وتعالى. فالهداية الملازمة للإمامة أي نوع منها؟ إيصالية أو الإرائية؟ الإيصالية، يعني ذيك ملازمة. الإرائية موجودة عند الإمام لكن موجودة عند الرسول، عند أي مبلغ من المبلغين. أما الإيصالية مخصوصة بمن؟ بالإمام. خب، هنا يجي مع تطبيق من تطبيقات الإمامة والهداية الإيصالية. احنا نأخذ وصف العبادة الصحيحة الموصلة، نأخذ من وين؟ من أهل البيت، ما عدنا غيرهم. بعد ما نأخذ وصف العبادة ونعبد الله، بعد ما تصدر مني العبادة، صليت المغرب، صمت كذا، عزيت الحسين، هذا العمل الصادر مني يصل إلى الله أيضا بواسطة الإمام. الفيوضات التي أحصل عليها وبها أصل إلى الله، هذه الفيوضات تأتيني عبر الإمام المعصوم سلام الله عليه. وهذا معنى من معاني ماذا؟ من معاني الهداية الإيصالية. لاحظوا أعزائي، إلى غير ذلك. هذا معنى من معاني وأركان لتوحيده. ومن معاني وأركان لتوحيده ما ذكره بلي العلامة المجلسي رحمة الله عليه. يقول، لاحظ هذا معنى خفيف، أخف من المعنى اللي الآن شرحناه. يقول وأركان لتوحيده إن التوحيد يحتاج إلى ماذا؟ التوحيد يحتاج إلى معتقد، يعني أنا وأنت نعتقد بالتوحيد، زين؟ والمعتقد يحتاج أن يكون موجودا، إذا كان معدوما بعد ما يبقى الاعتقاد، زين؟ فأنت الآن مثل بنفسك، أنت معتقد وأنت موجود، وجودك مربوط بوجود أهل البيت للروايات الكثيرة القطعية التي قالت لولا وجود الإمام شنو؟ لساخت الأرض ومن عليها. فوجودك الآن رشح من رشحات أفضالهم عليك. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلولاهم لما وجد الإنسان، ولولا أن الإنسان موجود لما وجد المعتقد. فالمعتقد بالله والموحد لله الموجود، وجوده مرتبط بأهل البيت. وهذا المعنى الذي أشار إليه حديث الكساء: لولا هؤلاء الخمسة لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، ولا إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. ومن هم الذين هم تحت الكساء؟ الله ماذا قال للملائكة؟ هم فاطم وأبوها وبعلها وبنوها. بين يدي كتاب لطيف اسمه رد الافتراء على حديث الكساء. بعضهم ما أدري والله لا تحصيل له، ما عنده شغل وعمل، يجي إلى مضامين مسلمة مقطوع بها يدغدغ شوي يقول هذا ضعيف هذا موضوع، هذا مو شغلتك هذه يا أخي، شغلتك هذه مو شغلتك هذه، أعطيها للمختصين. وإحنا شرحنا في بعض الليالي أن مو كل حديث ضعيف يعني موضوع، الموضوع هو الحديث الذي نقطع بكذبه، الحديث اللي نجزم أنه كذب هذا موضوع، أما الحديث اللي هو ضعيف السند ما نقول هو موضوع. ثانيا حتى لو كان الحديث ضعيف السند، لو إذا كان مضمونه متفقا عليه فإننا لا نحتاج أن نبحث فيه عن السند، بارك الله فيكم. نعم، على كل حال هذا الكتاب رد على تلك الشبهة، وفقنا الله وإياكم ورزقنا الله وإياكم نعم أن نعيش أعلى مراتب التوحيد اللي إحنا نستاهلها والتي يتسع لها وجودنا، سواء التوحيد الحصولي البرهاني المبني على الاستدلالات، واللي ينبغي لك أن تتعب عقلك يا أعزائي، تعب عقلك. هذه نصيحة أنا أنقلها عن أساتذتي، أساتذتي عن الأئمة عليهم السلام يقولون لي وصي أساتذتي، يقول وصي الشيعة آية الله العظمى سيد السستاني في زيارة له، قل لي شيخ علي أنت وغيرك طبعا، كنت أنا مع بعض الفضلاء زرنا زيارة خاصة، يقول عليكم أن تلفتوا نظر الناس إلى أهمية دراسة عقائدنا عن طريق الدليل والبرهان، لأن قراءة الأدلة والبراهين هي التي تحصنكم من تيار الشبهات، هي التي تمسك بكم حتى لا تعصف بكم الشبهات والفتن والأهواء. فاقرأوا كثيرا، اقرأ عن التوحيد، اقرأ عن مراتب التوحيد العظيمة، خل أقراها تبركا. شنو مراتب التوحيد اللي عندنا الآن؟ مراتب التوحيد كثيرة، أقلها أو أذكر منها أربع مراتب. زين، المرتبة الأولى أن نوحد الله تبارك وتعالى في ذاته، وأنه واجب الوجود لذاته، نعم وحده لا شريك له، غني بذاته، واجب الوجود بذاته تبارك وتعالى، وغيره ممكن الوجود. والمرتبة الثانية الاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، الله عالم والعلم عين ذاته، قادر والقدر عين ذاته، سميع بصير حي أزلي، ها، وكل هذه الصفات عين ذاته. وبعدين عندنا الصفات نسميها الصفات الفعلية، الله خالق رازق، نعم هذه قيوم على خلقه، هذه الصفات فعلية، ها، خالق رازق. الفرق بين الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لا تسلب عن الله، ما نقول علم الله، تقول أنت سأأتي المأتم الليلة الآتية إن شاء الله، لكن هل تقول سأأتي المأتم الليلة الآتية إن علم الله؟ ما تقول إن علم الله، ها. إذن العلم غير الإرادة، فالعلم من الصفات الذاتية، أما الإرادة من الصفات الفعلية. ثم الصفات السلبية التي لا تليق بالله، ليس الله بجسم، هذه صفة سلبية، ليس الله بممكن، ليس الله بمتحرك، ليس أي صفة لا تليق بالله تدخل في عنوان الصفات السلبية. المرتبة الثالثة أن نوحد الله في أفعاله، أن الفاعل المستقل هو الله وحده لا شريك له، هو الخالق المستقل، هو الرازق المستقل، هو المحيي، هو المميت تبارك وتعالى. وأما غيره فهو يفعل، عيسى يحيي يبرئ الأكمه والأبرص، ولكن بإذن الله. والمرتبة الرابعة من مراتب التوحيد أن نوحد الله تعالى في العبادة، ونصرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. وبعد ومن مراتب التوحيد أن نوحد الله في الطاعة، وتوحيد الله في الطاعة لا يمكن تطبيقه بالدقة 100% إلا على طبق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. أشرح النقطة، فقط أشرح النقطة وأدخل في المصيبة. شلون؟ لأنه إذا كنا نحن نعتقد بلي بعصمة الإمام سلام الله عليه، فمن أطاع الإمام فقد أطاع الله، ومن عصى الإمام فقد عصى الله تبارك وتعالى. فالإمام حينما يأمرني بأمر ها يأمرني بالصلاة بالصيام بالجهاد بكذا، حينما يأمرني بأمر أقول هذا الأمر أمر الإمام وهو بعينه هو شنو أمر الله. لاحظ في مقام التطبيق. بينما افترض أن شخصا غير معصوم وقاعد يأمرني بحسب اجتهاده مثلا، فأقدر أقول هذا الأمر هو أمر الله بعينه؟ لا، ما أقدر أقول هذا الأمر الشخصي، هذا الأمر الشخصي ما أقدر أقول. نعم، فالاستمرارية حاكمية الله في مقام التنفيذ والتطبيق، هذه الاستمرارية على أن يكون الحاكم هو الله وحده في مقام التشريع وفي مقام الطاعة وفي مقام كذا، هذه فقط واضحة على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما اللي ما عنده إمام معصوم، ها هو عنده مثلا شخص هو وضعه، الشورى وضعته أو ماري منه وضعه، هذا شخص عادي، هذه إرادته الجزئية، ما تمثل إرادة الله ولا تحكي إرادة الله تبارك وتعالى. إذن هذه مرتبة من مراتب التوحيد العظمى. نعم، وهي توحيد الله في الطاعة، توحيد الله في التشريع. لئن أشركت يا رسول الله ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إن جعلت مع علي وليا. فبعد الرسول المتفرد بالولاية علي وأولاده. رزقنا الله وإياكم الوصول إلى بعض مراتب التوحيد الشهودي، اللي إن شاء الله ببركات الإخلاص والدعاء وحضور المآتم نصل إليها كما وصل شبيه رسول الله. شوف الأكبر سلام الله عليه، إذا أردنا أن نوضح عظمته قبل أن نذكر مصيبته، تدلنا عدة أدلة على أنه في مرتبة عالية من مراتب التوحيد. نعم، أذكر لك ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله سلام الله عليه: أبا لما استرجعت؟ قال: عن لي فارس يقول المنايا، بل القوم يسرون المنايا تسرع بهم إلى الجنة، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. والذي إليهم يرجع العباد؟ قال: إذن شنو؟ لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا مرتب من مراتب اليقين، من مراتب اليقين، لا نبالي. هذه تكشف عن مرتبة عالية في التوحيدين الحصولي والشهودي. والدليل الثاني إشراقة وجهه يوم العاشر، كلما اشتد الأمر بالحسين سلام الله عليه، خب إمام المعصوم لا يقاس به أحد، ازداد وجهه إشراقا، والأكبر يزداد وجهه إشراقا سلام الله عليه. نعم، اللهم صل وسلم على محمد والحمد. هذه الإشراقة تلازم مرتبة عالية من مراتب الاطمئنان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. والاطمئنان التام لا يحصل إلا إذا رأى الإنسان نفسه وجودا ظليا متعلقا بالله تبارك وتعالى، وأن الضار والنافع والمؤثر بنحو الاستقلال فقط هو الله تبارك وتعالى، وأن الحركة هي نحو الله تبارك وتعالى، وأني لا أخاف إلا من الله تبارك وتعالى. معايشة هذا المعنى بالدقة يلازم أعلى مراتب التوحيد الشهودي. والدليل الثالث، كلنا نعتقد أن رسول الله محمد، اللهم صل وسلم، هذه لفتة رائعة، أرجوك التفت لها ثم ندخل بالمصيبة، هواي رائعة. أعرف الأكبر، أعرف التوحيد، أعرف الأئمة عليهم السلام قبل أن تبكي عليهم ثم أبكي عليهم، تؤجر أكثر، يكون أجرك أعظم من بكاء اللي ما يعرف مقاماتهم. نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله بأخلاقه العظمى مظهر من مظاهر التوحيد، بوجوده المبارك هو مظهر من مظاهر التوحيد، وجوده خلقته كلامه بيانه أفعاله كلها مظهر من مظاهر التوحيد. شي يقول الحسين في الأكبر؟ برز أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك هو علي الأكبر سلام الله عليه. فهذه الشهادة من الحسين تكشف لك عن ماذا؟ تكشف لك عن وصول الأكبر إلى أعلى مراتب التوحيد. ليش؟ لأن أعلى مراتب التوحيد بلا استثناء عند من؟ عند الخاتم. ارفع المعصومين 14 وبعد المعصومين 14 أشبه الناس بذلك الأكمل من هو؟ علي الأكبر. علي الأكبر سلام الله عليه هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. منطقه يشبه رسول الله، أخلاقه تشبه رسول الله، حركاته تشبه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن وجود علي الأكبر مظهر من مظاهر التوحيد المشعة والمشرقة. الآن اجى دور المصيبة، استعد للبكاء، لأن هذا هواية قتله أثر على قلب الحسين سلام الله عليه وعلى الزهراء وعلى زينب. أستاذي يقول الحسين كاد أن يموت في ثلاث مواقع. الله أكبر. بلي بلي بلي، مصيبة الأكبر عظيمة، لازم كلنا نشترك في إظهارها. نعم، في تعظيمها، حتى لازم نسجل موقف، لازم نسجل دمعة صرخة، ندخل السرور على الزهراء على الحسين سلام الله عليه. الله أكبر الله أكبر. نعم سيد جاسم، خوش سيد حقيقة طوير جيها. احنا كلنا لما كنا نطلب العلم في النجف الأشرف كل ليلة جمعة نطلع نروح إلى الحسين ونبقى نبقى، لأن السيد جاسم يجي الساعة 12 يقرأ أمام قبر الحسين، مأتم مباشر أمام الحسين سلام الله عليه، يقرأ مجالس كل ليلة الجمعة. الله. السيد يقول مرة ذكرت مصيبة الأكبر بحرقة قلب، بحرقة، وشلون أن قتل الأكبر آلم قلب الحسين وكاد الحسين أن يموت. يقول إجتني أمي الزهراء في النوم قالت ولادي سيد جاسم بعد كافي لا تذكر مصيبة علي الأكبر، ما أتحمل ما أتحمل كافي. أي فأريد هالدموع الحارة. لما قتل الأنصار أول بطل عظيم تقدم هو الأكبر، كأنما الحسين يريد أن يقول أنا أريد أشبه جدي رسول الله في المباهلة، أخرج أعز الناس عنده. يقول أنا كذلك بعد الأنصار أول قتيل قبل العباس وقبل القاسم وقبل بني هاشم، أعز بني هاشم على قلب الحسين من هو؟ قطعة كبد علي الأكبر. وقف أمامه يطلب الرخصة من؟ ترى الحسين معصوم قطعا ما بشك، لكن عنده عاطفة، الله. وأطلق عنان العاطفة مع علي الأكبر، أطلق العنان وأرجوك أن تصرخ وعليا أو تصرخ وتقول عظم الله لك الأجر يا حسين في ولدك علي الأكبر. وقف أمامي يطلب الرخصة من؟ أرخص الحسين دموعه وما قدر يقول لمأذون ومرخوص، وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم إنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا النظر إلى حبيبك نظرنا إليه، ففهم الأكبر الرخص من أبيه فبرز نحو الميدان وأخذ معه قلب الحسين وحسينا وسيداه. فصاح الحسين بابن سعد يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وسلط الله عليك من يذبحك وأنت على فراشك. برز علي الأكبر للقوم يا الله عظم الله أجوركم، تكاثروا عليه وأشبه جده في الشجاعة، أشبه جده أمير المؤمنين. كان لا يثني ضربته ولا يترى تراجع القهقرى حتى ظن بعضهم أن عليا خرج من القبر لنصرة ولده الحسين، فقال له الحسين: أبا يا علي، حسين أبا يا علي، انتسب للقوم. فصاح الأكبر: أنا علي بن أنا علي بن الحسين، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. عرفوه تكاثروا عليه، برز إليه بكر بن غانم والحسين عليه السلام عند باب الخيمة ينظر إلى حملات ولده علي، وليلى تنظر إلى وجه الحسين. يلا يلا يا نساء اصرخنا، اللي عندها حاجة مع ليلى، وانت بعد اذا عندك حاجة الان استحضرها، مريض، مديون، عندك امراض مستعصية، كل الان استحضرها وانت في هذا المأتم. صاحت ليلى: سيدي ابا عبد الله، تغير وجهك، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها: لا، ولكن برز اليه من يخاف عليه من، واني سمعت جدي رسول الله يقول: دعاء الوالدات في حق أولادهن مستجاب. استأذنت ليلى من الحسين: يا الله. دخلت خيمتها، أغلقت، أرخت الغطاء عليها، خلاص الآن ما حد يشوفها بعد. ثم كشفت عن شعرها وعن صدرها ورفعت يديها وقالت: إلهي بغربة عندك حاجة اطلبها مع الدمعة، إلهي اغفر لنا، تب علينا، احفظنا واحفظ أولادنا في ديننا يا الله، واقض حوائجنا. إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، يا راد يوسف من مغيبة، يا راد يوسف من مغيبة، أريدك علي سالم تجيب، بالحسين وش ما بمصيبة. أغمي عليها. أما الأكبر قتل بكر بن غانم يا الله، وجاء نحو الحسين، قال: لا أبا، قتلت هذا البطل، هل من جائزة؟ قال: لا، ماذا تريد؟ تتحملها؟ قال: لا، شربت أمي الجمدي، اتروى وارد للميدان وحدي، يا ابويا الفطر كبدي وحق جدي وعليا، يا ابويا الفطر كبدي وحق جدي، الشمس والعطش والميدان والحار، يقل من نجيب الماي. عظم الله أجوركم. ضمه الحسين إلى صدره. الأكبر يقول: وضع أبي الحسين لسانه في فمي، فرأيت لسان الحسين يابسا كالخشبة، فعلمت أنه أشد عطشا مني. فقال له الحسين: بني، الآن يسقيك جدك رسول الله، أنت الوحيد اللي تشرب من الكوثر قبل أن تموت، المؤمن يشرب من الكوثر بعد موته، لكن أنت الآن قبل موتك يسقيك جدك رسول الله، لكن روح ودع أمك ليلى يا الله. جاء عند ليلى، وضع رأسه في حجره، في رأسها
في حجره بكى فتحت عيني يا ولدي ولدي علي لا تقصر في نصرة أبيك الحسين أنت ولدي وعزيز وقطعة من كبدي ولكن أريد الشفاعة عند الزهرة عند مكسورة الأضلاع يا شبيه الزهرة مؤمن يقول لي اذكر الزهرة أقول نعم نعم الأكبر أشبه عليا في الشجاعة وأشبه الحسين في الإباء في الإباء في الإباء وأشبه أمه الزهرة مات عمره 18 سنة والزهرة 18 سنة وبعد وكما تكسرت ضلوع الزهرة تكسرت ضلوع علي تكسرت ضلوعه فأشبه أمه الزهرة الحسين اجتذب ولده يا الله أولي من تلاقى وعند الودا ابكي ابكي رحم الله والديك استاذ يقول هنا لما انضم الحسين ولده علي الاكبر وقع الحسين على الارض وكاد ان يموت لولا ان زينب جاءته الله وعلم ما علم بزينب ترك ولده توجه نحو المشرعة يا الله صدر والكون شابك زان وسيوف نشاب ونبل وسهام وحتوف ما والله رجف قلبه من الخوف ولا وجهه من شراقه تغير تموج الخيل من يجبل عليه تموج الخيل من يجبل عليها كن الخيل ابو الحسنين يا الله نزل الامر المحتوم عقوب ما شرق الهامات والطاس يا الله اريد اقرأ المصرع عقوب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد يا الله ضربه بالسيف على رأسه وسالت الدماء على عينيه وعلى الجواد اخذ الجواد لا يبصر الطريق ظن الأكبر أن الجواد يوصله للحسين وإذا به يتوسط به وسط القوم هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه يا الله صاح الأكبر أبا يا حسين هذا جدي رسول الله يسقيني بكأسه الأوفى أبا حسين هذا جدي أمير المؤمنين أبا حسين هذه أمي فاطمة أمي فاطمة الزهراء حضرت مكسورة الأضلاع حضرت الله أكبر يا مؤمنون لما سمع الحسين صوت الأكبر قام وقعد قام وقعد وهو يقول اضرب على صدره ولدي علي ولدي علي ولدي علي ولدي أدركه الحسين تمدد الإمام على ولده وضع خده على خده وصدره على صدره كاد الإمام أن يموت قال على الدنيا بعدك العفو قعد عنده وشافه مغمض العين متواصل طبر والراس نصين حنى ظهره حنى قلبه حنى جسمه على ولده وتحسر ابويا قول يا هو الشرق راسك يا ابويا قول يا هو الخمد انفاسك يا عقل منا بدرعك وطر ايضا الاستاذ يقول اضطرت زينب لانقاذ الحسين ان تخرج الله اكبر الحسين لما راى زينب قام ترك ولده ما قدر يحمله حمل القاسم محنيا ظهره لكن الاكبر ما قدر يحمل الحسين فقال يا بنوها يا بني هاشم احملوا الاكبر حملوه الى المخيم وضعوا في المخيم مقطع نور رسول الله شبيه رسول الله واذا بالنساء يجون الى زينب النساء مؤدبات مؤدبات امام الامام المعصوم قالوا يا زينب ما نقدر نبكي والحسين موجود اما ان يأذن لنا في البكاء او يخرج من الخيمة جاءت زينب وقالت سيدي واخي اما ان تأذن للنساء او تخرج من الخيمة قال اذن لهم ابكوا على الاكبر
اللهم صل على محمد وآل محمد.